بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الوضوء، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، كما سمعتم، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وكذلك الترمذي عن أبي سعيد عن سعيد بن زيد وكذا، ومن حديث أبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. لكن هل الضعف هنا ضعيف، الضعف شديد؟ الضعف الشديد قد يكون من جهة العدالة وعدالة الراوي، لكن من جهة الضبط قد لا يكون ضعيفا عند أبي سعيد. فالضعف الشديد ما كان من جهة الشذوذ والعلة، وأما ما كان قبل سوء الحظ فهو أخف. وأحاديث التسمية في الوضوء متعددة وردت من عدة طرق. قال جمع الحلم، أظن الشيخ رحمه الله، أنها تنجبر وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، فتكون من قسم المقبول، لأن المقبول كما ذكر الحافظ في النخبة أنه أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فضبط الرواة وعدالتهم مع اتصال السند، هذا يعني كمال الضبط مع اتصال السند، هذا وصفه لذاته. وما كان ضبط العدالة في الطرق متعددة يكون صحيح لغيره، وما كان كذلك إلا الرواة أقل في الضبط يكون حسن لغيره، وما تعدد طرقه يكون ضعف من جهة سوء الحفظ. ومثلوا له مثال أحاديث نفي الوضوء لمن لم يسم الله، كهذا الحديث: لا وضوء لمن ذكر اسم الله. ولذلك ذهب الجمهور العلماء إلى أن التسمية مستحبة وليست واجبة، مستحبة لتعدد الطرق، ولو تركها عمدا صح الوضوء. ذهب الحنابلة وجمع من العلم إلى أنها واجبة مع الذكر، وتسقط مع النسيان، ويعني فالأحوط الاتيان بها خروجا من الخلاف، ولأنها عند الجمهور يرى أنها مستحبة لتعدد طرقها مع ما فيها من الضعف. في كلام على الحديث
ما في مزيد على ما ذكرتم، إلا أنه توسع في تخريج الأحاديث والروايات.
بسم الله إليك، إذا تذكر أثناء الوضوء،
نعم، يقولون يسمي في أثناء الوضوء، تذكر في أثناء يسمي في أثناءه ويستمر في وضوءه.
ولو أعاد يكون أفضل؟
لا يعيد، لأنه معذور، ولأن الجمهور يرون أنها سنة، ما يبعد من أجل المستحب.
تسمية في الحمام، صلى الله عليك،
نعم،
يتوضأ في الحمام،
لا بأس، يعني لأن تسمية مكروهة وتزول كراهة مع الوجوب ومع الحاجة. ثم أيضا الحمامات عندنا الآن ليست يعني كالحمامات السابقة، كانت الحمامات محل قضاء الحاجة، الآن ما يبقى شيء، يذهب في الماء. الآن في الحمامات الآن مياه وتذهب، ما يبقى شيء في الحمام النجاسة، بخلاف السابقة كانت النجاسة موجودة إلى عهد قريب، كان في بيوت في الحمام تغلى فيه الحاجة ويتوضأ فيه.
من صحح الحديث وحسنه، ذكروا أسماء من صحح الحديث وحسنه. قالوا حديث التسمية على الوضوء روي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي سبرة وعائشة وأم سبرة رضي الله عنهم. قال ابن عبد الهادي في تعليقة على العلل لابن أبي حاتم: قد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديث كثيرة، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح. وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه: روي من طرق يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح. وقال ابن حجر: الظاهر أن مجموعة هذه الأحاديث يحدث منها قوة. حسن الله عليكم. وصححه إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن أبي شيبة وحسنه ابن الصلاح والعراقي وغيرهما.
هذا تعليق من
سموري،
تعليق على شرح سماحة الشيخ.
نعم. تعليق.
نعم. الحاشية.
حاشية.
نعم. والحافظ ابن كثير كذلك في تفسيره قال: حديث حسن.
حافظ. نعم.
نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: حديث التسمية عند الوضوء أحاديث حسان.
نعم. حافظ ابن كثير في أول سورة المائدة أطال فيها، في أول سورة المائدة أطال في التسمية. وفي الحال يعني التسمية يعني ما ذهب إلى الجمهور يعني حسن، وهنا مستحبة، وعلى هذا ما ينبغي تركها، ينبغي التسمية، لكن لو تركها فالوضوء صحيح. جمهور العلماء على أنها مستحبة وليست بواجبة نظرا للضعف، والذي نظروا إلى أنه ينجبر قالوا تجب مع التذكر وتسقط مع النسيان، وإذا تذكر في أثناء الوضوء يسمي ويستمر في وضوءه محتمل. يعني هذه رواية، يمكن أحد الروايات، لأن الإمام أحد قد يكون له في أحيانا في المسألة سبع روايات، في هذه أحد الروايات قد يكون مثلا قد لا تكون هي الأخيرة.
هنا نقل عن أحمد أحسن الله ملك، نقل عن أحمد بن عدي
أنه
قال: سئل أحمد بن حنبل قال عن أحمد بن حفص قال: سئل أحمد بن حنبل وهو حاضر عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيه حديثا يثبت، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بالمعروف.
عن إيش؟
عن ربيح. في حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بالمعروف. قد تعقب الحافظ بن حجر لما أحمد قلت: لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، احتمالي أن أراد بالثبوت الصحة فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد النفي عن المجموع.
هذا كلام
كلام بن حجر أحسن الله ملك.
حافظ.
اي نعم، الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار. ونقل العقيلي عن أبي بكر الأثرم أنه قال: قلت لأبي عبد الله التسمية في الوضوء، فقال: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري. قال الشارح: وهذا لا يعارض ما تقدم، فقد قال أنه لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الحديث صحيحا، فإنهم يقولون هذا صح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا. قال إسحاق بن راهوية: هو أصح ما في الباب.
مثل ما سبق، يعني مذهب الجمهور يعدل هذا، أنه مستحب، أن التسمية مستحبة، ومن ذهب إلى أن تعد طرق ينجبر ويفيد الحسن قال بالوجوب كالحنابلة وغيرهم حسن. يعني نعم.
أحسن الله إليك. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
طلحة بن مصرف ثقة معروف، لكن روايته عن أبي عن جده فيها ضعف، لأن أباه ليس بشيء عند أهل الحديث فهو مجهول، وكذلك الحديث من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وقيل إن له شاهدا، فلو صح لكان هذا صفة من صفة، لكان هذا صفة من صفات المضمضة، لو صح الحديث يكون صفة من صفات المضمضة أنه يفصل بينهما، وذلك بأن يمضمض ثلاثا بثلاث غرفات، ويستنشق أيضا بثلاث غرفات، ويحتمل أنه يفعل الثلاث من المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، ما أحده وهو بعيد، لأن الماء لا يبقى في الثانية والثالثة بل يسقط من فروج الأصابع. يعني هذا حديث ضعيف، لكن الحديث اللي بعده أصح منه، وفي هذا دليل على أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة من اليد لا يفصل بينهما، لكن لو صح هذا الجوته يحمل على أن هذا فعل بعض الأحيان صفة مصفر. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، خرجه أبو داود والنسائي.
نعم. هذا في بيان المضمضة والاستنشاق من كف واحدة وأنه ثلاث. نعم.
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه.
نعم. هذا حديث تنقل في الصحيحين، وهو صريح في أنه يفعل المضمضة والاستنشاق من كف واحدة ثلاثة بثلاث غرفات.
وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي.
هذا الحديث في معنى هذا الحديث عند ابن ماجه وعند مسلم أيضا عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم أو قيل اللمعة لم يصبه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فيكون الحديث أو كل من الحديثين دليل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، كما أن الترتيب واجب، وهذا إذا طال الزمن. فإن كان قريبا فإنه يغسل الرجل في الحال إذا كان في رجله مثلا ويكفيه، فإن كانت اللمعة في اليد والوقت قريبا غسل اليد وما بعدها، وإلا عاد الوضوء. إذن هذا الحديث في معنى حديث عمر النبي رأى رجلا في قدمه قدر الدهم فأمره يعيد الوضوء، دليل على وجوب الموالاة، والموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذا إذا لم يكن هناك ريح شديدة، أما إذا كان ريح شديدة قد ينشف. وعلى هذا إذا كان في رجله لمعة ثم رأى في الحال يغسل اللمعة، وإن كان قد تأخر أو كان في اليد وقد مضى مدة فإنه يعيد الوضوء. نعم.
صلى الله عليك. قال: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه.
نعم. المد من كف الرجل المتوسط، اليدين اللتين ليست بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، خمسة أمداد خمس حفنات. في هذا الحديث أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فلما قال رجل: لا يكفيني، قيل له: قال يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا. وجاء في معنى هذا الحديث عند البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة في إناء يسع ثلاثة أصع، ولا يلزم أن يكون ممتلئا، وهذا يدل على اغتساله صلى الله عليه وسلم في الماء. وسبق في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أُثي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، ثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سعد بن عمر لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. خرجه ابن ماجه وأحمد من حديث ابن عمرو، وهو ضعيف لكن في شاهد ضعفه البصري وغيره. هذا الحديث فيه دليل على الاقتصاد في الماء، وأنه ينبغي الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. خرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
نعم. المراد به من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني عن إخلاص وصدق وإيمان. من توضأ وقال هذه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، قال عن إخلاص وصدق ويقين وانقياد لحقوقها وعمل بمقتضاها وبعد عما ينافيها. وذكر الشهادة يذكر بالله وما يجب له من التوحيد والطاعة، فمن قالها قال هذا الكلام لا إله إلا الله ملتزما بحقوقها ومبتعدا عما ينافيها وجبت له الجنة وفتحت له أبوابها. أما زيادة الترمذي: اللهم جنب التوابين وجنب المتطهرين، هذه زيارة الترمذي سنة جيد، فيجب العمل بها وأن يدعو بهذا الدعاء بعد الشهادتين: اللهم جنب التوابين وجنب المتطهرين. فهذا الذي ورد يعني في الوضوء تسمية في أوله والتشهد في آخره، ومع ذلك فلم يرد شيء من الأدعية. إذن في دعاء في التسمية قبل الوضوء والتشهد في آخره، أما في أثناء الوضوء ما يذكر بعض الناس قال من الدعاء عند غسل كل عضو فلا أصل له بل هو باطل. من ذلك ما يقال يقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي، اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. وعند غسل اليدين يقول: اللهم اغسل أعطني كتابي بيميني. وعند مسح الرأس يقول: اللهم ظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك. وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. هذا ما ورد، بعض الناس يقول هذا هذه الأدعية ولم ترد، ما وردت هذه الأدعية، ما في إلا التسمية في أوله والتشهد بعد نهاية. اللهم اجعلنا التوبين واجعلنا المتقين زيادة. بعض العلماء قال تكلم فيها، قال إنها لا تقال وإنها شاذة، في كلام عليها.
نعم، على الرواية الزيادة الترمذي.
نعم،
صلى الله عليه وسلم قال الكلام قبله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ورد في الحديث زيادة ثم رفع نظره إلى السماء، وهي عند أحمد وأبي داود وابن السن من رواية أبي عقيل واسمه زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه به. وهذه زيادة منكرة، تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذا وهو مجهول.
رفع البصر إلى السماء.
نعم صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أخرجه الترمذي بالزيادة المذكورة عن جعفر بن محمد عن عمران التغلبي عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يذكر عقبة بن عامر في الإسناد. قال الترمذي: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. ومراده بالاضطراب أنه أسقط في الإسناد الأول بين أبي إدريس وبين عمر عقبة بن عامر فصار من حديث عمر وليس كذلك، وأسقط في الثاني بين أبي عثمان وبين عمر جبير بن نفير وعقبة فصار منقطعا بل معضلا. قد خالف جعفر بن محمد كل من رواه عن معاوية بن صالح ثم عن زيد بن الحباب قاله الحافظ. قال الشارح: وكلام الترمذي هذا فيه نظر، فإن الحديث صحيح مستقيم الإسناد، خرجه مسلم. الشيخ عبد الله الفوزان. الشيخ عبد الله الفوزان.
والكلام الأول،
الكلام الأول نقلا عن الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار في شرح الاضطراب في الإسناد.
يقول إيش؟
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. ومراده بالاضطراب، هذا شرح بن حجر، أنه أسقط في الإسناد الأول بين أبي إدريس وبين عمر عقبة بن عامر فصار من حديث عمر وليس كذلك، وأسقط في الثاني بين أبي عثمان وبين عمر جبير بن نفير وعقبة فصار منقطعا بل معضلا. وقد خالف جعفر بن محمد كل من رواه عن معاوية بن صالح ثم عن زيد بن الحباب قاله الحافظ.
وش معنى هذا؟ وش تستقر كلام الحافظ؟
هذا يعني الرواية التي أخرجها الترمذي أحسن الله منك بالزيادة المذكورة.
لكن وش صار خلاصة رأي الحافظ؟
أحسن الله منك،
رأي الحافظ،
رأي الحافظ يفسر الاضطراب.
طيب، في رواية أخرى،
الرواية الأصل أحسن الله منك في صحيح مسلم كما ذكرتم، هو يتكلم عن الرواية التي فيها الزيادة.
نعم،
هذه
نعم يخالف الكلام في الزيادة أيضا، ذكر فيها قول آخر، قرأت قول آخر. وش حكم الحافظ عليها الآن؟
نعم،
ما هو حكم الحافظ عليها؟
قال فيما بعد أحسن الملك: وقد جزم الحافظ ابن حجر بأن محمد بن جعفر شيخ الترمذي لم يضبط الإسناد.
طيب، وش يكون ما يصح يعني يصح الزيادة؟
كأنه أحسن الملك إشارة إلى أنه ضعيف لاضطرابه.
طيب، غيره من خرج الحديث.
قال أحسن الله عملك الشارح: وكلام الترمذي هذا فيه نظر، يعني أن الحديث مضطرب، فإن الحديث صحيح مستقيم الإسناد، أخرجه مسلم في صحيحه. قال الحافظ: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، يعني بدون الزيادة.
الزيادة رواه مسلم
بدون الزيادة أحسن الله
عملك. بدون الزيادة ما في إشكال.
نعم، لا، ولذلك قال الحافظ
الكلام في الزيادة، الكلام في الزيادة. لا،
نعم أحسن الله عملك، هو تكلم عن مسألة الاضطراب والكلام في شيخ الترمذي ورواية الترمذي التي فيها الزيادة وأطال في هذا. وممن صحح الزيادة أيضا الألباني، قال: لأنه اضطراب مرجوح، وذكر له شاهد من حديث ثوبان عند الطبراني وابن السني، وأيضا صححها أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: هذه الرواية عند الترمذي سندها جيد، وللحديث بهذه الزيادة طريق أخرى عند الطبراني من رواية الأعمش إلى آخره أحسن الله.
غيره.
الأفكار قال لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث.
لم تثبت.
قال لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث، فإن جعفر بن محمد شيخ الترمذي تفرد بها ولم يضبط الإسناد.
ولم
يضبط الإسناد.
يعني ما تصح.
هذا كلام الحافظ بن حجر رحمه
الله. غيره ما في أحد غيره. الألباني صحها. غير الألباني ما فيه.
الشيخ أحمد شاكر أحسن الله عليكم قال تنبيه: كل الروايات التي ذكرنا ليس فيها قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا في رواية الترمذي وحدها، ولا يكفي ذلك في صحتها لما علمت من الاضطراب والخطأ فيها، وإنما جاءت في حديث بهذا المعنى عن ثوبان مرفوعا.
هذا وين في الشيخ؟
هذا في التعليق على الترمذي أحسن عليكم.
أحمد شاكر.
نعم.
طيب هو الألباني كالفا يا
الألباني صححها أحسن الله. الشيخ الألباني صححها في الإرواء.
شكو الشغل كل هذا الاضطراب يضر؟
قال لأنه اضطراب مرجوح، وذكر له شاهد من حديث ثوبان عند الطبراني وابن السني، ولفظ الطبراني ليس فيه جملة اللهم اجعلني،
ذكر شاهد وليس فيها جملة،
لكن لفظ الطبراني ليس فيه الجملة، لكن الشاهد عند الطبراني وابن السني.
طيب
من حديث ثوبان، وفي من طريق أبي سعد البقال الكوفي الأعور قال الهيثمي والأكثر على تضعيفه واتقه بعضهم، ولفظ الطبراني ليس فيه جملة اللهم اجعلني.
طيب أجل تكون فيش في عند
ابن السني.
عند ابن السني
نعم سلام في عمل يوم الليلة.
أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف: وأقرب ما روي منها أحاديث التسمية على الوضوء، وقد قال الإمام أحمد لا يثبت في التسمية على الوضوء وعلى الوضوء حديث انتهى، ولكنها أحاديث حسان، وكذلك حديث التشهد بعد الفراغ من الوضوء وقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
وذكر هذا من قيل ذكر في المنار وش يقول؟
قال أحسن الله عليكم بعد أن ذكر التسمية على الوضوء قال: ولكنها أحاديث حسان، وكذلك حديث التشهد بعد الفراغ من الوضوء وقول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
جعلها مثلها يعني حسن. نعم.
ذكر نحو ذلك كذلك في زاد المعاد وفي إغاثة اللهفان وفي طريق الهجرتين،
بأنه حسن.
ذكر بأنه دعاء مشروع. أحسن الله عليكم. الشيخ بن باز كذلك رحمه الله في فتاوى نور على الدرب.
نعم الشيخ يرى هذا. نعم يرى أنه ثابت.
وحسنها الشيخ الألباني. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح صحيح مسلم: زيادة لا بأس بها. وحسنه الشيخ شعيب الأرناوط في تحقيق رياض الصالحين.
حسنها.
نعم أحسن الله عليكم. وقال الشيخ الأثيوبي في شرح الترمذي: تنبيه صحح هذه الزيادة أعني اللهم اجعلني إلى آخره الشيخ الألباني رحمه الله، والظاهر عدم صحتها لأنها لم تأتي إلا بسند الترمذي، وقد حكم عليه هو بالاضطراب فلا تصح. قال: وقد رويت من حديث ثوبان وغيره ولكنها لا تصح أيضا.
فبما صحتها يعني يحفل على يقولها بعض الأحيان يترك بعض الأحيان وقالها بعض الأحيان يترك بعض الأحيان حصل.
حسن الله إليك. الشيخ بن باز رحمه الله ذكر زيادة أن لو جمع بينها كان حسن.
عنده
لا لا زيادة أخرى أن من قال يعني من جمع مع الشهادة سبحانك اللهم وبحمدك
سبحانك اللهم وبحمدك كفارة المجلس ما تصح. جاءت
فيها تعليق أحسن الله إليك. الشيخ يرى أنه لو جمع مع الشهادتين أنه حسن، وفي تعليق في التخريج أحسن الله إليك.
سبحانك اللهم وبحمدك مثل كفارة المجلس
عند النسائي. قال سمعت الشيخ وجاء عند النسائي بإسناد جيد: من توضى فقال سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامه. لكن حديث عمر رضي الله عنه صح، واذا جمع بينهما فهو حسن.
حديث عمر هو
اللي هو هذا الاصل: اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله.
حديث ما في اشكال. أقول ما في إشكال. إشكال في رواية الترمذي.
قال أحسن الله عملك في قال: وقوله اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين، أي زاد الترمذي في روايته بعد الشهادتين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وسندها جيد. فيستحب أن يقول المؤمن عند فراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وكما يستحب له أن يسمي في أوله، يستحب أن يتشهد في آخره.
سمحت الشيخ؟
نعم، هذا في الشرح.
نعم سلام. في الشرح،
في شرح البلوغ. وفي تعليق على كلام على الذكر الآخر عند النسائي:
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
إلا أنت. نعم سلام. في الحاشيات من المحقق قال: وخالفه يحيى بن كثير غندر محمد بن جعفر وأثبت الناس في شعبة، فرواه عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قوله موقوفا عليه، أخرجه النسائي في الكبرى. وتابع شعبة على الوقت سفيان الثوري، أخرجه النسائي في الكبرى. وصوب الموقوف النسائي والدارقطني في العلل. قال ابن حجر في نتائج الأفكار: السند صحيح بلا ريب.
سادس، سبحانك اللهم،
حديث كفارة المجلس. نعم، لأنه روي موقوفا ومرفوعا. وصوب الموقوف النسائي الدارقطني في العلل. قال ابن حجر في نتائج الأفكار: السند صحيح بلا ريب، وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح.
رفع المتن ووقفه. نعم، اختلف في رفع المتن ووقفه.
اختلف في رفع المتن ووقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ، فلذلك حكم عليه بالخطأ. أما على طريقة المصنف،
حكم عليه بإيش؟
بالخطأ.
بالخطأ.
نعم، يعني رفعه خطأ، ورجح الموقوف أنه من قول أبي سعيد. وأما على طريقة المصنف أي النووي تبع لابن الصلاح وغيره، فالرفع عندهم مقدم لما مع الرفع من زيادة العلم. وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى يعني الترجيح وأنه موقوف، فهذا مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع.
الشيخ يعني يقول أن حسن الجمع بينهما، أن يجمع بين الشهادتين.
ما إذا صح، ما دام صح. نعم، إذا صح عنده صح، على هذا يجمع بينهما، لكن ما لم يصح عنده ما يجمع.
صلى الله عليك. في كلام شيخ الإسلام قال ابن تيمية: خاتمة الوضوء فيها التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار.
فيها
التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار. فالتسبيح والتحميد والتوحيد لله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، والاستغفار من ذنوب النفس التي منها تأتي السيئات.
يعني يرى كأنه الجمع، يعني الجمع بين
الأمور الأربعة: التسبيح والتحميد والاستغفار، التسبيح والتحميد والاستغفار والتوبة.
أي سبحانك اللهم بحمدك، لأن أشهد أن لا إله إلا أنت فيها. خاتمة الوضوء فيها التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار. فالتسبيح والتحميد والتوحيد لله، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، والاستغفار من ذنوب النفس التي منها تأتي السيئات. وقال فيها أحسن الله ملك مثل ما يقال في أدعية الاستفتاح، أم يقال فيها ما يقال مثل أدعية الركوع، يعني يشرع الجمع أو لا يشرع الجمع بينهما، يقال هذا ترى وهذا ترى.
مثل إيش؟
يعني هل يقال إنها مثل الاستفتاحات فيأتي بهذا ترى وهذا ترى، أو يقال إنها مثل أذكار الركوع فيأتي بها جميعا، يعني يجمع بين حديث عمر وحديث أبي سعيد.
حديث عمر:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسوله.
هذه هل يأتي بها؟ فعلى كل حال ما في إشكال، هذه ما في إشكال يأتي بها.
لكن هل يجمع بينها وبين الأخرى، أم يأتي بهذه تارة وهذه تارة؟
وين يأتي؟ وين؟ هذه وهذه إيش؟
حديث عمر أحسن الله مالك.
حديث عمر هذا يأتي على كل حال ما في إشكال، هذا لا سيمه ثابت صحيح ما في إشكال.
نعم أحسن الله مالك.
لكن ما بعده؟
هل يجمع بينهما، أو يقال إنه يقول هذا تارة وهذا تارة؟
ما يقول يجمع بينهما، أول يأتي بالشهادتين هذا ما في إشكال، لكن هل يأتي قل حتى اللي بعده، هل يأتي اللي بعده، يعني هل يأتي بها أحيانا أو لا يأتي، أو يأتي به مع قول سبحانك اللهم. أما الشهادتين ما في إشكال، لا تجيبها مع غيره، تقول لا تجيبها، تجعلها مع غيره.
نعم،
ثابت في الصحيح.
يقولون يجمع بينهما.
لا ما يجمع، يأتي هذه مستقلة، هذا مستقلة، لكن ما بعدها، هات اللي بعده، في بعده ثالث يجمع بينهما.
لا
خلاص، يقول هل يأتي بها ولا يأتي بها. ها؟
نعم.
ما تقول هذا يجمع بينهما، مسألة الجمع الشهادة ما في إشكال في الصحيحين، لكن سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك، وسبحان اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين، وكذلك رفع بصره إلى السماء، هذه الثلاث كل هل يجمع بينها ممكن. أما الشهادتين هذا ما في إشكال، تبي على كل حال. ها؟ لكن هل يجمع بين الله وجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين، ويجمع مع كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك؟ ها؟
ابن باز يقال قال
هذا هو البحث، بس ما تكون شاء حديث عمر، هذا عمر ما في إشكال، هذا الظاهر لا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك، من صحه؟ شو الكلام عليها؟ قرأت الكلام عليها؟
اي نعم قرأنا. سبحانك
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
أنت. صحه ابن حجر في نتاج الأفكار
قال لا ريب في صحته،
اي نعم قال لا ريب بصحته، حتى على القول على طريقة يعني النسائي بترجيح الموقوف يقول مما لا مجال للرأي فيه، يكون له حكم الرفع يقول.
إذا صحت نعم
نعم
ولو كان موقوف. إذن هل يجمع بينها وبين الله مجعل والتوبة مجعل من الطاهرين، أو يأتي بهذا التربية؟ هذا اللي تقول يجمع بينها. أما نعم. الشرط بالشرط ما في شيء، إذا صح معناه وصحت رواية الترمذي، بس الحافظ بن حجر ما صح الله رواية الترمذي الله مجعل والتوبة
مجعل. لا لا صحيح، حكم عليها بالاضطراب.
إذن على هذا قوله يأتي بكفارة المجلس اللي ثبتت عنده، ها مع
حديث
عمر.
الشيخ ابن باز رحمه الله يعني إذا زاد كفارة المجلس مع الشهادتين على كل حال يقول حسن،
وكذلك الله جل وعلا يرى هذا ثابت، يرى يجمع بينها كل بثات كلها.
نعم يرى أن سندها جيد، يعني يجمع بين الثلاث أحسن الله.
نعم
يجمع بين الثلاث،
ورفع البصر للسماء بعد هذه أمر الرابع بعد. هل ثبت وش الكلام عليها؟ هل رفع البصر إلى السماء؟
أي رفع البصر أحسن الله ملك. هذه سنة فعلية يعني أحسن الله ملك. قال وقد ورد في الحديث زيادة ثم رفع نظره إلى السماء، وهي عند أحمد وأبي داود وابن السني من رواية أبي عقيل، واسمه زهرة بن معبد عن ابن عمه. قال الحافظ أن زهرة وعن ابن عمه ولم يسمه، وزهرة من رجال البخاري وباقي رجال إسناد أحمد رجال الشيخين، وهذه زيادة منكرة تفرد بها ابن عمي أبي عقيل هذا وهو مجهول.
لا تصح يعني. طيب في أحد صححها من المخرجين؟
ما يقال أنها من فضائل الأعمال فما يشدد فيها
الأعمال. يكون من فضائل الأعمال ليس من الأخيار، من فضائل الأعمال بس تتعلق بالوضوء.
هو أحسن الله إليك رفع الأصبع عند نطق الشهادتين هذا لا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال ليس هناك سنة أو حديث ورد حول رفع الأصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء.
طيب الألباني يقول ليس هناك
قال السائل هل هناك دليل على الإشارة بالإصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء مع ذكر المصادر الممكنة؟ قال الشيخ هل هناك دليل؟
سؤال
الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله.
الشيخ الألباني
نعم. سؤال هل هناك دليل على الإشارة بالإصبع عند التشهد بعد الانتهاء من الوضوء؟ قال الشيخ ليس هناك سنة وحديث ورد حول رفع الإصبع بصورة خاصة في التشهد عقب الوضوء، لكن هناك حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شهد قد رفع أصبعيه فقال له عليه الصلاة والسلام أحد. ليس في هذا الحديث أنه رآه يفعل ذلك في التشهد بعد الوضوء، ولو كان هذا منصوصا عليه لصار سنة كرفع الإصبع في الصلاة، ولكن إذا كان هذا الحديث لا يعطينا سنية الرفع في التشهد عقب الوضوء فيعطينا على الأقل أنه يجوز المسلم يتشهد أحيانا خارج الصلاة أن يرفع إصبعه لأن الحديث جاء مطلقا.
هذا بحث بعض العامة الآن، عند العامة الآن بعد الشهد يرفع إصبعه، ما عليه دليل، ليس عليه دليل.
أيضا أحسن الله إليك في الصلاة إذا قرأ الإمام وذكر لفظ الجلالة في الآية كثير منهم يرفع إصبعه،
كذلك يحتاج إلى دليل.
هذا ليس عليه دليل؟
لا يحتاج إلى دليل.
قال أحسن الله عملك الشيخ عبد الله الفوزان وفي هذا الذكر مناسبة عظيمة، فإن المتوضئ لما أكمل ظاهره بالتطهير بالماء وإسباغ الوضوء كمل باطنه بعقيدة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي أشرف الكلمات. قال الصنعاني
كلام شيء داعد
قاله في هذا الذكر مناسبة عظيمة، فإن المتوضئ لما أكمل ظاهره بالتطهير بالماء وإسباغ الوضوء كمل باطنه بعقيدة التوحيد وكلمة الإخلاص التي هي أشرف الكلمات.
صدق صحيح.
قال الصنعاني ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال عند تمام الوضوء فعلا، فقاله عند تمام أدلته تأليفا.
في كلاهما صدق. نعم.
فيها أحسن الله عمل كلام على حديث كفارة المجلس ذكره الشيخ، قال: وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث ولم يعلق عليه، لكن فيه حاشية.
من ذكره؟
الشيخ عبد الله الفوزان ذكره في الشرح ولم يعلق عليه، لكن في الحاشية قال: أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم مرفوعا، وأخرجه النسائي في عمل يوم الليلة مرفوعا من طريق يحيى بن أبي كثير عن شعبة، وموقوفا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي هاشم، من طريق سفيان الثوري عن أبي هاشم ويحيى بن دينار الرماني. فاتفق الثوري وشعبة من رواية غندر على وقفه، وأخرجه ابن السني في عمل يوم والليلة. قال النسائي عند عن رواية رفع هذا خطأ والصواب موقوف. ثم نقل كلام الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، ثم قال: قلت وهو ثقة من رجال الصحيحين، يعني يحيى بن كثير أو ابن أبي كثير، وكذا من فوقه إلى الصحابي، وأما شيخ النسائي يحيى بن محمد بن السكن فهو ثقة أيضا من شيخ البخاري ولم ينفرد به، فالسند صحيح بلا ريب، وإنما اختلف في رفع المتن وقفه، فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ كما قال ابن حجر. نقل كلام ابن حجر السابق. ثم قال: وهو كلام مفيد حقق فيه المسألة ورجح فيه صحة الحديث، فإن كان مرفوعا فذاك، وإن كان موقوفا وهو الأرجح فله حكم الرفع، لأنه ذكر مخصوص بعد عبادة مخصوصة وإخبار عن أمر غيبي، فلا يمكن للصحابي أن يقوله دون أصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا على لفظ سبحانه ولا على الرفع؟
على الرفع والوقف. قال: إن كان مرفوعا فلا إشكال.
ما هو المرفوع؟ سبحانك اللهم.
أي نعم، حديث سبحانك اللهم بحمده.
إن كان مرفوعا،
قال: إن كان مرفوعا فذاك، تعليقا على كلام ابن حجر. قال: وهو كلام مفيد حقق فيه المسألة ورجح فيه صحة الحديث، فإن كان مرفوعا فذاك، وإن كان موقوفا وهو الأرجح فله حكم الرفع، لأنه ذكر مخصوص بعد عبادة مخصوصة وإخبار عن أمر غيبي، فلا يمكن للصحابي أن يقوله دون أصل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
عندنا في لفظ الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن نسخة الشرح ليس فيها وأشهد.
أشهد أن لا إله إلا الله شريك له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. نعم أحسن.
في الحديث وأشهد.
نعم، وهذا أيضا لفظ المسلم وأصحاب السنن.
وأشهد.
نعم أحسن.
هذه النسخة العادلة ما في وأشهد الثانية. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وهي ثابت وأشهد. في مسلم،
في مسلم والأصحاب السنن، لكن ورد وأن محمدا عبده ورسوله عند ابن حبان والبيهقي وأحمد، لكن الظاهر أن أكثر الروايات وأشهد.
طيب، والأولى أن يأتي بأشهد لا شك.
أحسن الله إليك. قال: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
حديث الأول: حديث المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث متفق عليه في الصحيحين، والمسح على الخفين مستحب، ويذكره العلماء في كتب العقائد للرد على الشيعة والرافضة الذين يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. يعني حديث مسح الخفين يذكره العلماء في باب كتاب العقائد، مع أنها مسألة فرعية. لماذا؟ للرد على الشيعة الرافضة الذين يوجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. يقول: الخفان لا يمسح عليهم، من عليه خف يجب عليه خلعه ويمسح ظهور القدمين، ومن كانت رجله مكشوفة لا يغسلها بالماء، وإنما يمسح ظهورها كما يمسح على الرأس. ولذلك العلماء ذكروا مسح الخفين في كتب العقائد، ويقول: ونرى المسح على الخفين. وأهل السنة يستدلون بقراءات: وأرجعكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الرجل معطوف على إيش؟ على الأيدي، والأيدي مغسولة، والمعطوف على المغسول مغسول. والآية فيها قراءة في الجر، وأرجلكم استدلوا بها الرافضة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيعطف على الرؤوس، والرؤوس مسوحة تكون مسوحة. والعلماء أو السنة جابوا عن قراءة الجر بجوابين كما سبق. الجواب الأول أنها محمولة على مسح الخفين، لكن والجواب الثاني أن معنى المسح على رجليكم مسح الرجلين معناها الغسل الخفيف، والعرب تسمي الغسل الخفيف مسحا، كما تقول العرب تمسحت للصلاة. فإذا قراءة النص نص ورسولكم هذا استدل به الجمهور على غسل الرجلين، وقراءة الجر يجيبون عنها بالجوابين.
الشيعة أحسن الله إليك يمسحون على ظاهر القدم،
نعم على ظاهر الرجل، إلى معقد الشرح، ويقولون ليس في الرجل إلا كعب واحد، الله تعالى وأرجوه الكعبين، الكعبين في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان من جانب القدم. والرافضة يقول لا، ما فيه إلا كعب واحد، وهو كعب العظم الذي عنده معقد الشراك، يعني معقد الشراك اللي يفصل الساق عن القدم. وأهل السنة يقولون الله قال وأرجلكم إلى الكعب، وأرجلكم إلى الكعبين، ولو كان في كل رجل كعب كعب لاحظ قال إلى الكعب، وأرجلكم إلى الكعب، كما قال إلى المرافق، لأن قاعدة تقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، الجمع وأرجلكم هذا جمع، إلى الكعبين هذا جمع، يعني أصلا لو كان في كل رجل كعب قال لأرجلكم إلى الكعاب، فيكون في كل رجل كعب، مقابلة الجمع بالجمع، قابل الجمع بالجمع، أرجلكم مقابل إيش؟ الكعاب. فلما قال إلى الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان من جانب القدم.
يعني حديث أحسن الله إليك ويل للعقاب من النار،
ولا يسمى كعب في معركة سنوية، ويل للعقاب،
هذا فيه رد على الشيعة
كذلك، ويل للعقاب لما كان في كل رجل عقب واحد قال إلى العقاب، ولو كان في كل رجل عقبين قال إلى العقبين. نعم هذه من الأدلة.
صنع ملك الرافضة خالفوا في الوضوء في ثلاثة أشياء، يعني يقال يستنبط من هذا أنهم خالفوا في الوضوء في ثلاثة أشياء،
في الكعب وفي المسح وفي إيش وفي عدم المسح الخفين وفي مسح ظهور القدمين، مسح ظهور القدمين، وكذلك الكعب يقول في الكعب، وكذلك عدم المسح الخفين.
قد رأينا بعضهم صلى الله ملك يكون عليه خف أثناء في أيام الشتاء فيخلعه ثم يمسح على قدم،
صلى الله
عليه، هذا من الانتكاس.
نعم الآن الخف ملبوس للتدفئة، ويخلع الآن
يخلعه ثم يمسح على قدمه
ثم يعيده مرة.
نعم
صلى الله عليه.
شيخ الإسلام يقول والتخير بين المسح وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة.
تخير؟
نعم
مش التخير
اللي هو المسح على الرجل،
يعني في الوضوء في تخيير
كأنه هذا
شيء قبل.
قال أحسن عليكم،
قال ابن تيمية القدم كثيرا ما يفرط المتوضى بترك استيعابها، حتى اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل،
أنها
لا تغسل، بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة، والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة، عمدتهم في الأمر حديث عن ابن عمر أنه توضأ موالاة لفقد تمام الماء،
موالاة
كذا في سقط أحسن الله ملك.
كيف توضأ موالاة؟
أي في سقط، قال أنه توضأ ثم فيه سقط بعدها موالاة لفقد تمام الماء، وأصول الشريعة تدل على ذلك.
يعني عجيب المتزل في تخيل طائفة من المتزل ليس كلهم.
ذكر أحسن الله ملك من جرير وجها ثالثا في تأويل قراءة الجر من حيث اللغة، أنه مجرور بالمجاورة كقولهم جحر ضب خرب، يعني تأثر بالمجاورة.
نعم المجاورة، لكن هذا أوسع يعني أقوى في الرد الوجهين السابقين أقوى. ها وش فيه؟ مكروه الأولى الإنسان ألا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل، يكون على حالته، كان عليه خف يمسح، وإن كان عليه خف ولا يخلعها، وإن كان مكسور قدمه على طهارة لا يلبس ليمسح بالأغسلهما، يعني لا تكلف حالة غير الحالة التي هو عليها. إن كان عليه خف يمسح عليه ولا يخلعها، يقول لا ليغسل رجلين، وإن كان مكسور قدمين وهو على طهارة يغسل ولا يمسح ولا يلبس الخف ليمسح. وللأربعة عنه للنسائي أن النبي مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
ذكرتم فوائد أحسن الله مالك في الحديث السابق،
فيها المغيرة، في قصة المغيرة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قيل في غزوة تبوك، ثم لا فقضى حاجته، قال ثم صببت عليه الماء وأهويت، مغيرة وأهويت لنزع خفيه. في هذه القصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصحابة، وكان ذلك في صلاة الصبح، تأخر للوضوء ومعه المغيرة بن شعبة، فلما أصبحوا قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة واحدة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة خلف عبد الرحمن، صلى ركعة، ثم لما سلم عبد الرحمن أن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة، كل منهما قضى الركعة التي فاتت، فكبر ذلك على الصحابة وشق عليهم، فقال لهم أحسنتم أو أصبتم. وهي من الفوائد أن الإمام إذا تأخر ووجد المأمومين قدموا واحدا، فإنه يصلي خلف النائب ولا يتقدم ولا يغضب، فالأولى أن يصلي خلف لئلا يشوش على الناس صلاته. أما إذا كان النائب في أول الصلاة ولم يصلي شيئا فلا بأس، يعني له أن يتقدم ويتأخر، لكن إذا كان صلى ركعة أو ركعتين وثلاث هذا فيه يحصل فيه لبس، لأن المؤمنين ينتظرون الإمام حتى يقضي صلاته. أما إذا كان في أول الصلاة ولم يصلي شيئا فلا بأس، كما في قصة حبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس، كان في بني عوف، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم وتأخر، فقال بلال لأبي بكر رضي الله عنه إن رسول الله حبس وحانت الصلاة، فهلك أن تصلي بالناس؟ قال أبو بكر نعم إن شئت، قال نعم إن شئت، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي. قال مالك والأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. المسح على الخفين والعلماء جاء من 70 طريقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، فهو من الأحاديث المتواترة. ولما قيل لجرير بن عبد الله على مسح النبي صلى الله عليه وسلم، هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم قبل المائدة أو بعدها، يعني بعد المائدة فيها آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيها الأمر بغسل الرجلين. فقد يقول بعض الناس ثم هذا أولا ثم نسخ. لما قيل جرير بن عبد الله هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم قبل المائدة أو بعدها، قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، وكان يعجبهم هذا الحديث. فلا عبرة بما دل عليه من مسح أسفل الخف، على أن هذا الحديث في إسناده ضعف، هذا ضعيف. حديث علي رضي الله عنه قال أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. عند التأمل والتدقيق يتبين أن ما جاءت بالشريعة يوافق العقل الصريح، فإن مسح أسفل الخف يزيدها أذى ويعلق فيها الأذى، فكان الأولى تركه والاكتفاء بمسح ظاهر الخف، لأن المقصود من المسح الطاعة والامتثال بإكمال الوضوء بالمسح. والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وقال المصنف في التلخيص بإسناد صحيح. نعم.
صلى الله عليه.
قال: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. خرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه.
حديث صفوان بن عسال هذا، وكذلك حديث علي بعده، تقرأ حديث بعده.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث صفوان بن عسال وحديث علي يدلان على توقيت المسح للمسافر والمقيم، وهذا مذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر المقيم يمسح يوم وليلة ثم يخلع ويغسل، والمسافر 3 أيام بلياليها. وذهب بعض العلماء إلى عدم التوقيت، لكنه مذهب مرجوح. ودل حديث صفوان على أن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، كالريح والبول والغائط دون الجنابة. كان الجنابة لا بد يخلع الخف ويغتسل، لكن يغسل إذا خرج من بول أو ريح أو غائط. وكذلك المرأة الحيض والنفاس لابد تخلع، اغتسال الحيض والنفاس اغتسال لابد تخلع الخف. أما الجبيرة يعني وهي أو اللصقة التي تكون على الجرح فإنه لا توقيت فيها ولا يشترط فيها الطهارة على الصحيح، لأن قد تحصل في وقت ليس لا يكون الإنسان على طهارة. وهل يجمع فيها بين المسح والمقيم والتيمم؟ بعض العلماء يقول إذا كانت زادت الجبيرة على محل المرض أو محل الجرح فإنه يمسح على محل الجرح ويتيمم للزائد، يجمع فيها بين المسح والتيمم. إذا رأي جمع المحققين أنه لا يجمع بينهما. لماذا؟ لأنه لم يرد في السنة الجمع بينهما، بل يمسح عليها ويزيل الزائد من العصب عن الحاجة، لكن قد لا يستطيع. وجمع من الفقهاء يقول يجمع بين المسح والتيمم، وهذا اجتهاد ليس عليه دليل. في كلام. نعم سيأتي إن شاء الله الكلام هذا. نعم هذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله، لكن عليها أن يزيل الزائد، لكن لقد لا يستطيع. في كلام هنا سيأتي إن شاء الله.